بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ننظر في أحداثها والوقائع التي جرت فيها، نستلهم منها الدروس والعبر. تكلمنا عن صلح الحديبية، وتكلمنا على الفوائد التي استنبطها أهل العلم من هذا الصلح العظيم. بعد صلح الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لتوسيع دائرة الدعوة الإسلامية، وهكذا المسلم يعمل في حياته لله سبحانه وتعالى، إذا فرغ من شأن دخل في شأن آخر، فقيامه وجلوسه وأكله ونومه وصومه كله لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد الصلح مع أهل قريش، وكان من ضمن بنود الصلح هدنة ووضع القتال فيما بينهم مدة من الزمن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأ ينشر الدعوة خارج الجزيرة العربية. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه من الله تعالى، ثم قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فراسل قيصر وكسرى ونجاشي الحبشة، واختلف أهل العلم هل هو النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. نص الإمام مسلم في حديثه الذي رواه عن أنس أنه ليس بالنجاشي، كما جاء عن أنس ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف بين أهل العلم هل هو أم غيره. المقصود من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الرسل يدعو هؤلاء السلاطين والحكام والأمراء إلى الإسلام، كذلك أرسل إلى حاكم مصر، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما خاصا به يختم به كتبه مثل الختم عندنا الآن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، يقول: كأني أنظر إلى بياضه في يده. والحديث متفق عليه. والبخاري ومسلم رويا قصة الكتاب، روى البخاري ومسلم قصة الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، ورووا القصة التي جرت بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان قبل أن يسلم. تعالوا نتأمل هذا الحوار. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، هكذا الرواية، يعني مباشرة أبو سفيان حدث عبد الله بن عباس بما جرى. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد صلح الحديبية. قال: فبينما أنا بالشام، طبعا هم يذهبون للشام للتجارة، فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: ويم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم، أي حسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل لا، قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني صلح الحديبية. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيء غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله، يعني هل أحد ادعى النبوة قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم شرفاء أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منكم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، يعني مرة تنتصر ومرة ينتصر، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم، قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين والزراعين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا، هذا قول من؟ أبو سفيان. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أي عظم أمره. ماذا يقصد بابن أبي كبشة؟ قال ابن حجر هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو الحارث بن عبد العزة السعدي زوج حليمة السعدية. ثم يقول أبو سفيان إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص. طبعا لماذا كتب له؟ يسأله عن الواقع اللي جرت وعن رأيه، لأن الآن الأمر ما هو بهين، وهرقل يعلم أن هذا نبي وكان ذا علم، ولذلك أرسل لصاحبه الذي هو في رومية يسأله عن هذا الأمر. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصل إلى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. طيب إذن الآن توافق عنده رأي صاحبه مع رأيه على أن محمد بن عبد الله نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة قالوا هو القصر الذي حوله بيوت، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ بس هذه الكلمة اللي قالها، هذا ما قاله فقط، يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب أي نفروا. ولماذا سماهم بحمر الوحش؟ قالوا سببين. السبب الأول أن نفرتهم شديدة إذا خافوا، الأمر الثاني للدلالة على جهلهم وعدم فقههم، فإنه دعاهم إلى ما فيه فلاحهم ورشدهم، ودعاهم إلى ما فيه تثبيت ملكهم، ومع ذلك لم يريدوا ذلك. فقال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني نفروا إلى الأبواب يريدون الخروج، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. طبعا خسر الدنيا والآخرة. لقد احتوت هذه القصة وهذا الحوار على جملة من الفوائد والدروس والعبر، منها أولا عالمية الإسلام. فالإسلام ليس للعرب وأهل الجزيرة فحسب، بل للعالم كافة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذه المسألة إخواني المتابعين نحتاج لتأصيلها وبيانها في هذه الفترة من الزمان، وإن كنت قد ذكرتها ربما في أول هذه السلسلة من الدروس، وذكرتها كذلك في الدورة التي أو سلسلة الدروس التي عنونت بي رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لماذا نحتاج أن نعيدها ونؤصلها؟ بسبب الشبهات اللي يطرحها بعض أصحاب الفكر المنحرف الشاذ المستورد المناقض لأسس الإسلام ولثوابته. وللأسف هذه الشبه يتم طرحها تحت مسميات مطاطة، مصطلحات تحتوي خيرا وشرا. هذه المسألة تتعلق بوجوب إيمان جميع البشرية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله ربا وإلها معبودا فيلزمه الإيمان بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولو كان على ملة أخرى كما يقال سماوية أو بشرية. ومن لم يحقق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يدخل في الإسلام الذي أراده الله وفي الدين الذي شرعه لعباده، بل هو مخالف لجميع الأنبياء والرسل الذين أخبروا أقوامهم عن نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وتصديقه والعمل بشريعته. ومن الأدلة على ذلك أولا من القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله سبحانه أمر بالإيمان به وبرسوله. طيب من هو رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبالكتب التي أنزلها من قبل على الرسل من قبله. ثم بيّن أن من لم يحقق هذا الإيمان فهو من الضالين. ماذا قال؟ انتبهوا للآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. طيب ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا الخطاب في هذه الآيات للناس كافة. قل يا أيها الناس مفاده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول لهم، وأن عليهم الإيمان به واتباعه، وفي ذلك تحقيق للهداية والفلاح. وبمفهوم المخالفة أن من لم يحقق الإيمان به واتباعه فليس من المهتدين. وهنا اعترضوا علينا باعتراض، قالوا: الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه اتباعه. قد يأتي إنسان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من المثال يقول: أنا أؤمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي لكن لا يلزمني اتباعه. الجواب: الإقرار بنبوته يقتضي ضرورة اتباعه، وذلك أن معنى آمنوا به أقروا به وصدقوه. فإن كان كذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في هذا، في هذا النقل، في هذا الوحي؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أنتم تقول نحن نؤمن أنه نبي وأنه صادق، ما يلزم من اتباعه. طيب أنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإن كان صادقا فيجب اتباعه كما يتبعه المسلمون، فهو مرسل للناس كافة، وعدم اتباعه يعني تكذيبه، وهذه بديهية منطقية، وهي أنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان وهما التصديق والتكذيب. فإن قالوا هنا المقابلة بين التصديق وعدم الاتباع وليس بين التصديق والتكذيب، نقول أولا نقر بأنه ليس كل عدم اتباع، نقر بأنه ليس كل عدم اتباع هو تكذيب بالضرورة، فقد يكون عنادا أو استكبارا أو غيره من المعاني، لكن نتحدث عن هذه الآية بخصوصها. فإن كانوا صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فوجب أن يصدقوه أنه مرسل إلى الناس كلهم، وهم لم يفعلوا ذلك بل يصدقون ويقرون بأنه نبي للعرب لا إليهم، وهذا تكذيب له. ثم يقال على سبيل التسليم الجدلي، هب أنه لا يلزم التناقض، لكن هل مجرد التصديق دون الاتباع ينجي من العقاب؟ الجواب لا. تأملوا الآيتين وكيف أن الله ختم كل واحدة منهما بالأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مجرد التصديق، فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. وقال في الثانية فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق للمقصد من الرسالة الذي بيّنه الله بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول أرسل ليطاع لا ليصدق فقط. كذلك من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبين الله صفة المؤمن اللازمة له والدالة على صدق إيمانه، وهي إعلانه الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع اليقين في هذا الإيمان المنافي للشك. فمن لم يحقق هذا الإيمان لم يكن صادقا في إيمانه ودعواه. ومن الأدلة قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين الله أن المقصد من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو إظهاره على جميع الملل. قال ابن كثير أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. كذلك من الأدلة قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ظاهرة فيها وعيد شديد لمن عاند ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عن شريعته التي سار عليها المؤمنون. هذه أدلة من السنة من الكتاب. نأتي الآن أدلة من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه من؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو قال في رواية أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. فهذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ على هذه المسألة التي ذكرناها وهي عالمية الإسلام، وأنه يجب على جميع الملل والأمم أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه. المسألة الثانية والفائدة الثانية المستفادة من حديثي أو حواره رقل مع أبي سفيان علم أهل الكتاب بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمهم بأوصافه وأنه نبي الله حقا
وهذا ما قرره هرقل ملك الروم وصاحبه الذي راسله، وقد قرر الله ذلك في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثالثا، دل هذا الحوار على حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأثر حسن الخلق على إقبال الناس على دعوة الإسلام والاقتناع بها. فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه. هذه بعض الفوائد من هذا الحوار، وإلا فالفوائد كثيرة جدا. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى ملك الفرس، فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وهكذا. وهذا ما جرى، استجاب الله له. فجاء في بعض الأحاديث بعض الآثار أن هذا كسرى الذي مزق الكتاب قد قتله، سلط الله عليه ابنه فقتله وأخذ الحكم منه. كذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه إلى المقوقس عظيم القبط في صاحب الإسكندرية يدعوه للإسلام، لكنه لم يسلم، وأكرم حاطبا وأرسل معه بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعث شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق يدعوه للإسلام، ولكنه غضب وأبى الدخول في الإسلام. وبعث صليط بن عمرو العامري رضي الله عنه إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة يدعوه للإسلام، لكنه طمع في شيء من أمور الملك والدنيا ولم يسلم. وقعت بعد ذلك جملة من الأحداث والوقائع، من أبرزها غزوة خيبر، غزوة خيبر، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.